كافئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أفى الإسلام ما أحرانا وما أحوجنا إلى مثل هذه التربية. نحن في هذا الزمان نعيش في فتن متلاطمة وفتن متلاحقة، إذا ولت فتنة أطت أختها برأسها واشرأطت بعنقها، وأصبح الناس يتخبطون في الطرق لا يجدون طريقا إلى الهداية ولا يرون بصيصا من نور. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن المتمسك فيها بدينه والصابر على دينه كالقابض على الجمر. هذه الفتن تجدها في كل مكان، تجدها في الطرقات، تجدها في العمل، تجدها في دور التعليم، تجدها في الصحافة، تجدها في الإعلام. إنها فتن دخلت كل بيت، حتى إن المرأة لا يكاد لا يستطيع أن يهرب منها، فإنها تلاحقه، إنها تدخل معه في غرف بيته غرفة غرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منهج تربوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها كلمات قلائل، إنها كلمات قلائل، لكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. وفيها نرى أولا منهج المربي وأسلوب المربي. إنه يقترب من الناس، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف عبد الله بن عباس خلفه. ما هذا التواضع، ما هذا التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول عنصر وإن أول سبب في نجاح التربية هو أن يقترب المربي من الناس، هو أن يقترب من الذين بهم، لا يعيش هو في القصور الفاخرة ويترك رعيته لا يعلم من أحوالهم شيئا. هذا رسول الله يردف مرة ابن عباس ويردف مرة معاذ بن جبل. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول حقهم عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول حقهم عليه ألا يعذبهم أو أن يدخلهم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس، يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويقبل صبيانهم ويسلم حتى على الصبيان، يعيش آلامهم ويوجههم وينصح لهم. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوة الإسلام، فإن من عوامل النجاح في التربية المراقبة للأولاد. ولكني أتساءل، أين هذه التربية في دور التعليم؟ لو تأملنا هذا الحديث لرأيناه يعلم هذا الغلام وهو حديث السن، لم يتجاوز 13 من عمره، يعلمه القضاء والقدر، يعلمه القرب من الله، يعلمه محبة الله، يعلمه تعظيم أوامر الله عز وجل. والله إن هذه الكلمات الذي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغلمان، إننا أحوج أن نتعلمها منهم، إننا أحوج أن نتعرف عليها منهم. أين هذه العقيدة في دور التعليم؟ بل أين مجال الدين وما هي مساحته في دور التعليم؟ أين منهج التربية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يخط خطا واضحا كيف نربي أولادنا. إن التربية تبدأ أولا من العقيدة التي تنشئ الأجيال، التي تنشئ الرجال، التي تنشئ الأبطال. لا تبدأ التربية أمام الشاشات، أمام الأفلام، أمام معرفة الحوادث والأخبار. لا تبدأ التربية من هنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في هذه الكلمات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الأطفال، يراقبهم. أنت تحتاج أن تراقب طفلك. لا يأتي التلقين، إن التلقين عنصرا أوليا، تلقنه، تلقنه مثلا إذا أكل أن يقول بسم الله، وإذا انتهى من طعامه أن يحمد الله، لكن لا بد أن تراقب الأمر وتراقبه. يقول عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما صغيرا فرآني النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يدي في الصحفة، تطيش يدي في الصحفة، أي يأكل من هنا ومن هناك. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. مراقبة وتلقين ومتابعة. فإذا بلغ الولد أشده، فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التعنيف إذا كانت هناك مخالفة، ليظهر منك كراهية الوقوع فيما حرم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم في الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلنبدأ إخوة الإسلام صلى الله عليه وسلم الى الامة جميعا في شخص عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. وتكفي هذه النصيحة: احفظ الله يحفظك. احفظ الله. وحفظ الله عز وجل ان تحفظ حدود الله، فان الله سبحانه وتعالى قد مدح عباده المؤمنين فقال: والحافظين لحدود الله. ان تحفظ الحدود، فان الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. فرض فرائض، وهذه الفرائض لها حدود. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. اذا هناك حد تنتهي عنده، لا تقترب منه ولا تتعداه، فانك ان تعديته وقعت في الحرام. وهذا كان شأن السلف رضي الله تعالى عنهم، فانهم كانوا يجعلون بينهم وبين الحرام وقايا. لا يكفي اخ الاسلام ان تقول: لا افعل المحرمات فحسب، بل ابتعد عنها، لا تقترب حتى تقف على الهوية على الحرب، ولكن ابتعد عنها لتكون في مكان امين. فانهم رضي الله عنهم كانوا يسرقون 70 بابا من الحلال. تأمل، 70 باب من الحلال يتركونه خشية الوقوع في باب من الحرام. ما بالنا يا اخ الاسلام في هذا الزمان لا نسأل عن الحلال والحرام. وكما قلت ان الفتنة قد دخلت في كل شيء، كثير من الناس لا ينتبه الى الحرام الا بعدما يكون قد وقع فيه، ووقع ووقع وعاش فيه بهر من الزمان. يسأل: هل ماله هذا حلال ام حرام؟ اين كنت يوم عملت في هذه الوظيفة؟ اين كنت يوم بحثت عن عملك حتى وقعت في الحرام؟ لماذا لا تسأل قبل ان تعمل؟ كثير من الناس يقع في مسائل تتعلق بالطلاق، تتعلق بالطلاق، امر جد خطير، يطلق ويطلق ويطلق ويطلق، وبعد فترات من الزمان يأتي ويسأل. يسأل عن ماذا؟ لا يسأل عن الطلقة الثالثة، ولكنه يسأل عن الطلقة الاولى. اين كنت ولماذا لم تسأل؟ اخوة الاسلام، ان دعاة الفتنة في هذا الزمان اوقعوا الشباب في شراق، واوقعوا الشباب في فخ، واوقعوا الشباب في بعد عن طاعة الله، واوقعوهم حتى انتهكوا الحرمات. الموضة اللي طلع في هذا الزمان، كلما تعلق قلب شاب بفتاة ذهب بها الى المأذون دون ولي، دون ولي، ونكحها دون ان يستأذن اهلها. ان الذي فتح عقول الشباب الى هذا انما هي الصحافة، الصحافة التي رسمت للشباب هذا الطريق المضل، بانه من الممكن ان يتزوج الشاب الفتاة بدون ولي. وهذا رأي مرجوح، والذي عليه جمهور اهل العلم ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن زوجها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال الله عز وجل: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. تأمل أخ الإسلام هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك أن أحد الصحابة زوج أخته لرجل ثم طلقها ثم أراد أن يرجع إليها بعدما انقضت عدتها وقد هوى إليها وهوت إليه ويريد أن يرجع إليها وهي تريد أن ترجع إليه، فجاء إلى أخيها ليعيد العقد معه مرة ثانية فامتنع، قال: قد أعطيتها لك فما أحسنت صحبتها. والآن نسأل، المرأة تريد أن ترجع إلى هذا الرجل والرجل يريدها، لو كان الأمر لا يحتاج إلى ولي ما كان لأخيه أن يقف ويمنع هذا الزواج، لذهبت إليه وتزوجته بدون ولي. إذا كانت المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فإن الله ينصح الأولياء إذا كان هناك سبيل للصلح فلا تعضلوهن، فلا تعضلها أيها الولي أن ترجع إلى زوجها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيا شباب الإسلام، وأخص منكم شباب الجامعة، اتقوا الله في حدود الله عز وجل، اتقوا الله واحفظوا حدود الله سبحانه وتعالى، فإن هذه جريمة لو استشرت في المجتمع لوقع فيها الشقاق والشجار والقتل. حدثوني بربكم، لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا لا يعلن؟ لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا لا يدعى إليه المدعوون من الأقارب والأصدقاء والجيران؟ لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا يكون خفيا؟ أما الرأي الذي يقول إن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها فإنه رأي ضعيف، وأرى أن هذا الرأي أيضا لم يقل أن المرأة تزوج نفسها بدون علم أوليائها، إنما يتكلمون عن صيغة العقد، يتكلمون عن صيغة العقد، أي إن المرأة تقول الصيغة في وجود أوليائها، هذا مع العلم بأنه أيضا لا يجوز. فعلى كلتا الأحوال فإنها فتنة شنعاء، ينبغي للإعلام وينبغي للمسؤولين أن يقفوا بالمرصاد وأن يمنعوا هذا. ويا ليت للأزهر أن يتحرك، ويا ليت للذين يصنون القوانين للناس أن يغيروا هذا القانون، أن يغيروا هذا القانون، فلا يبيح للفتاة أن تنكح نفسها بدون أوليائها. إخوة الإسلام، احفظ الله يحفظك. في ماذا؟ أن تحفظ الله عز وجل في حدوده، في أحكامه، في شريعته، هذا هو الحب الأول. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واحفظوا أيمانكم والحافظين لفروجهم. هذا كله حفظ لدين الله عز وجل. ثم أخ الإسلام، أن تحفظ أعضاءك، فإن الله عز وجل قد وهبك هذه الأعضاء: عين وسمع وبطن وغير ذلك. هذه الأعضاء أن تحفظها لله عز وجل، فإياك أن تقع عينك فيما يغضب الله، ولا تعرض نفسك لفتنة. كثير من الناس يعتمد أحيانا على ثقته في نفسه، هذا مغرور، مغرور يعتمد على ثقته في نفسه، يقول انا واثق بالنفس، فيضع نفسه في الفتنة، واذا به قد انحرف وضل عن صراط الله المستقيم. ان للشيطان مكائد، وان للشيطان مداخل، كيف تعرض نفسك للفتنة؟ انه اذا تسلط عليك انفاك نفسك، اذا تسلط عليك الشيطان، شوش عليك المعلومات، وجعلك كالسكران لا تحسن الاختيار، ومهما اوتيت من ثبات، ومهما اوتيت من معرفة لله عز وجل، ومهما اوتيت من علم او من قوة وثبات، فانك لن تصل الى ما كان عليه ادم عليه السلام. الشيطان قد دخل عليه وقال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. انظر الى زحام المعلومات لتشويش الحقائق. ان ادم عليه السلام اعلم بالله من ان يكون هو ملك. ان في الاغواء نفسه دليل على بطلان ما يدعوه اليه الشيطان، لان ادم يعلم ان الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهو يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة اي عن الاكل منها الا ان تكون ملكين، كلام متناقض. وهكذا كل صاحب باطل كلامه متناقض، لكن كيف دخل ذلك على ادم؟ ان ادم يعلم ان الملائكة لا تأكل ولا تشرب، انها في زحام الوساوس وفي وقت وسواس ووقت نسيان، لانه قد اردف ذلك بكلمة اخرى يعلمها طبيعة في الانسان. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فان ادم لم يدخل عليه الاولى، لكنه فكر في الثانية. فان من طبيعة الانسان يحب طول البقاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يهرم، يقول يهرم ابن ادم ويهرم معه كل شيء الا طول الامل وحب الدنيا، هذان شباب في قلبه، انه يهرم في كل شيء حتى في تفكيره وفي عقله وفي عظمه وفي سمعه وبصره وفي كل شيء، لكنه يؤمل البقاء ويتعلق بالدنيا، يؤمل البقاء ويتعلق بأمل هذا أن يعيش ويعيش. من هنا دخل الشيطان في ساعة نسيان، والإنسان ينسى، فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته، فأنت أنت ما هي قوتك وما هو علمك امام ادم عليه السلام لتقول انا واثق من نفسي اصافح هذه وامازح تلك، وتقول انا واثق من نفسي لا اقع في فتنة. هيهات هيهات يا عبد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، انت محتاج الى حفظ الله عز وجل لك، فاحفظ الله اوامره وحدوده في مالك، في زوجك، في اولادك، في عملك، في اعضائك، في وقتك، احفظ الله. نعم احفظ الله في وقتك، نعم احفظ الله في اولادك، انك لو اتقيت الله في اولادك لكانوا لك ضارة، ولكانوا لك ذخرا في صحيفتك بعد موتك. آدم ابن أبي إياس رضي الله تعالى عنه وهو مسجى للموت في سقرات الموت، وكان كثير الذكر لله عز وجل، قرأ القرآن وهو مسجى للموت، اقبل على الله، محبة لله، دخل عليه عواده فكان يقول لولده اقفلي رد السلام حتى لا انشغل عن ذكر الله عز وجل. وهو في سكرات الموت يقرأ القرآن كله، ثم يقول يا ربي بحبي لك لقد ادخرتك لهذا اليوم لا إله إلا الله، ثم قضى نحبه. هذا حب لله عز وجل يحفظك الله في هذه الشدائد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأنت يا عبد الله ماذا تريد من الدنيا؟ تريد السعادة؟ تريد الحياة الطيبة؟ أين تجدها؟ قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ ما يكفيك، من يكفيك إذا لم يكفك الله؟ وماذا ينقصك إذا كفاك الله؟ إن الله عز وجل قد سخر لك أعظم خلقه يحفظونك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات ملائكة تتعاقب عليك من بين يديك ومن خلفك يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد كلما نزل البلاء بالعبد قال له الملك وراءك أنت تعيش في دوامة من البلاء، شياطين من تريد أن تتخطفك، وجراثيم تريد أن تغزوك، وأمراض وآخره، ولكن في كل نائبة تنجو منها هناك ملائكة يحفظونك من أمر الله. كلما جاء البلاء قاله الملك وراءك حتى إذا كان أمر الله عز وجل وقضاء الله وقدره تركه الملك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في وقت الشدة وأنت أحوج ما تكون إلى من ينجيك. ولنضرب بذلك مثالين لعبد قد حفظ الله عز وجل وآخر قد ضيع أمر الله. أما الأول فهو نبي الله يونس عليه السلام، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنام في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها شدة، إنها شدة. خرج مغاضبا أغضبه قومه فظن أن لم نقدر عليه، وليس المقصود أن لم نقدر عليه بنفي القدرة، فمحال وحاش لله أن يكون نبي الله يونس يظن أن الله لا يقدر عليه وينفي القدرة عن الله ويجهل قدرة الله. ولكن فظن أن لم نقدر عليه، أي فظن أن لم نضيق عليه، ولكن التقمه الحوت. ويروى في الآثار أنه عندما نادى لا إله إلا أنت سبحانك قالت الملائكة يا ربي، صوت معروف من بلاد غريبة، إنه صوت معروف، إنه نبي الله يونس، ألك صوت يا عبد الله عند ملائكة السماء؟ نعم أخي الإسلام، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأعمالك الصالحة تصعد إلى السماء وتعلمها الملائكة، وهكذا يصعد منك الأعمال الصالحة. ولذلك إذا مات العبد كما ثبت عن ابن عباس تبكي عليه السماء، تبكي عليه مواضع المواضع الذي كان يرفع إليها عمله، ويبكي عليه مواضع سجوده من الأرض. واستدل عبد الله بن عباس بقول الله عز وجل عن فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء، السماء لم تبكي على هؤلاء. فإن الكافر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ولكن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء وبكت عليه الأرض.
فلما كان الحال من يونس عليه السلام نجاه الله عز وجل فقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. واما الثاني الذي ضيع امر الله ولم يحفظ حدود الله عز وجل فانه فرعون، وقد تلاطمته الامواج ونادى باعلى صوته امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، امنت بانه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فهل حفظه الله عز وجل في هذه الشده؟ كلا، انه قد جاءه الردع والزجر، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ينفعك الان الرجوع ولا ينفعك الان الندم. اخ الاسلام، الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين ويحفظهم كيف يشاء، فقد يحفظك يا عبد الله في البلاء، قد يحفظ الله عبده في البلاء، فانه قد نجى يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز بالسجن، وكان في مقدور الله عز وجل ان لا يسجن، لكن صبر الله عز وجل. لتعلم اخ الاسلام، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فان الله نجى يوسف عليه السلام من فتنة الزنا ومن فتنة امرأة العزيز بهذا السجن. فلا تعترض على امر قد قدره الله لك، طالما انت على الطاعة وطالما انت على حفظ حدود الله عز وجل. وهذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى لعبده قد يمتد لعقبك من بعدك، قد يمتد هذا الحفظ لعقبك من بعدك، وقد يأتيك بما لا تشتهيه. ويرى في ذلك حديث وإن كان يسناده ضعيفا لكنه في هذا المعنى، حديث قدسي يقول فيه الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، ومنهم من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، ذلك أني أعلم بعبادي وإني أنا العليم الخبير. وفي ذلك إخوة الإسلام مصداق لقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. تأمل إلى لطف الله بخلقه، تأمل إلى رعاية الله وعنايته به. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أخ الإسلام، إنه حفظ الله عز وجل الذي لا يفوتك لو أنك حافظت على حدود الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذهب مع غلامه إلى هذه القرية ويطلب منها الضيافة، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل موسى عليه السلام يقوم بعمل شاق في هذه القرية رغم هذه المقابلة السيئة التي لا ينال فيها قراه ولا ضيافته، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الخضر وموسى يقومان بهذا العمل. نبي كريم، كليم الرحمن، ومعه العبد الصالح الخضر عليه السلام، يقومان بهذا العمل الشاق. يبعثهما الله عز وجل لهذا العمل. ما هذا؟ وتتضح العبارة بعد ذلك، فيقول له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. انظر أخ الإسلام كيف حفظ الله عز وجل على هذا العبد الصالح، وقد قيل إنه الجد السابع. كيف حفظ الله عز وجل هذا الكنز لهذين اليتيمين بهذين النبيين الكريمين؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء وأنت شاب، وأنت في بحبوحة من وقتك، وأنت في صحة وعافية، وأنت تغدو وتروح، تعرف إلى الله عز وجل. والتعرف إلى الله قسمان: أن تتعرف إلى الله بمعرفة أسمائه وصفاته، لأنه الرب الجليل، أنه الخالق المدبر، السيد المتصرف في هذا الكون، وأنه الإله المعبود فلا معبود سواه، وأنه الموصوف بكل صفة كمال، المنزه عن كل عيب. فتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والسميع الذي وسع سمعه جميع الأصوات مع اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير الذي أحاط بصره بجميع خلقه، فهو يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو سبحانه وتعالى المنان الرحيم بخلقه الكريم البر الرحيم، ثم هو الجبار المنتقم، ثم هو المتكبر. وهكذا إخوة الإسلام تتعرف إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته لتكون بين الرغبة والرهبة. وأما التعرف الثاني فهو تعرف خاص، تعرف القرب من الله عز وجل. تتعرف إلى الله بأن تقترب منه بالطاعات. وفي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخ الإسلام، وإن أعظم شدة تمر عليك وأنت في سكرات الموت، أعظم شدة تمر على المرء في حياته في هذه اللحظات وأنت في سكرات الموت، فيا لها من شدة. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها وهو يقول: اللهم هون علي سكرات الموت. ما أعظم شدة، وما أحوجك فيها إلى التثبيت من الله عز وجل، أنك لن تنال التثبيت بقوة عقلك ولا بمهارة ذكائك ولا بفصاحة لسانك ولا بكثرة علومك ولا ولكن تنال التثبيت من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكم أنت محتاج إلى هذا التثبيت في هذا الموطن؟ فهل قدمت لهذا الموقف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والآن أخ الإسلام وأنت في هذه الحياة لك أن تختبر نفسك، اختبر نفسك لترى إقبالك على الله عز وجل، لتعلم حالك مع الله، لتعلم منزلة الله في قلبك. فإنك إن علمت ذلك علمت منزلتك عنده. اختبر حالك واختبر نفسك، وأنت عند النوم هل تنام على ذكر أم تنام على غفلة؟ وإذا كنت عند النوم وهو شقيق الموت أو نصف الموت، كل يوم تدخل في هذا الاختبار، كل يوم تتعرض لهذا الاختبار لكي تنشط للاختبار الأعظم. ويبتدرك عند النوم ملك وشيطان، يقول لك الملك اختم، يقول لك الملك اختم بخير، ويقول لك الشيطان اختم بشر. فإذا استيقظ العبد من نومه اتبره ملك وشيطان، يقول له الملك افتح بخير، ويقول له الشيطان افتح بشر. ففي الأولى إنما على ذكر الله فرض الملك الشيطان، وفي الثانية إن افتتح بذكر الله طرد الملك الشيطان. أنت ما زلت في قوتك وفي تمام عقلك وفي تمام فكرك تقول قد غلبت علي الهموم وغلبت علي الدنيا ومشاكل الدنيا وأحوال الدنيا، تنسى أن تذكر الله عند النوم. فكيف وقد تكالب عليك الشدائد وأنت في سكرات الموت؟ تتكالب عليك شرائد الدنيا والحصرة والأسف والندم، الحصرة والأسف والندم، وأنت تفارق الأحبة وتفارق ما تهواه وتفارق مالك الذي خاصمت وقاتلت من أجله. وقد تأثب عليك الشيطان، تأثب عليك الشيطان، فإنها لحظة يريدها، إنها لحظة يريد أن لا تفلت منه. تأثب عليك وقد ضعفت قوتك، وقد ضعفت قوتك وضعفت ذاكرتك، فماذا تفعل وكيف تفعل؟ أخ الإسلام اعلم يقينا أن لسانك لا ينطق إلا بما في قلبك. اعلم يقينا أنك إن كنت ممن يعرفون الله في الرخاء فإن الله لن يضيعك، إن الله لن يضيعك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هكذا أخ الإسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، ونعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، وانصرنا على من عادانا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.